وقلنا إن الاستصحابين المتعارضين إما أن يكونا طوليين بأن يكون أحدهما أصلا سببيا والآخر أصلا مسببية، وفي هذه الحالة قلنا لا إشكال ولا شبهة في تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. الحالة الثانية أن يكون الاستصحابان المتعارضان عرضيين، ليس أحدهما أثرا للآخر ومسببا عن الآخر، بل هما في عرض واحد. فحينئذ هل يمكن أن يجريا معا أو لا يمكن أن يجريا معا؟ هذا هو محل كلامنا، أن يتعارض استصحابان وكان هذان الاستصحابان شنو؟ عرضيين وليس طوليين، وليس أحدهما سببا للآخر، بل هما في مرتبة واحدة. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول، أن يوجد لدي ثوبان قد علمت بنجاستهما يوم أمس جزما، قطعا الثوب الأول نجس والثوب الثاني نجس. هذا متى؟ أمس. اليوم حصل عندي علم إجمالي بطهارة أحد الثوبين، أحد الثوبين قطعا صار طاهرا، فحينئذ يتعارض استصحاب النجاسة في الثوب الأول مع استصحاب النجاسة في الثوب الثاني. لماذا يتعارضان؟ أصلا لماذا يتعارضان؟ وذلك للعلم بكذب أحدهما بسبب اليقين بارتفاع الحالة السابقة وهي النجاسة في أحدهما غير المعين. واحد منهم شنو صار؟ طاهر. لكن من هو؟ الأول أو الثاني؟ فيقع التعارض. وفي هذه الحالة إجراء الاستصحابين معا هل يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية أو لا يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية؟ يؤدي أو لا يؤدي؟ إذا أجريت الاستصحاب في الأول وفي الثاني يؤدي إلى الوقوع في المخالفة العملية القطعية أو لا يؤدي؟ شو الجواب؟ يؤدي أو لا؟ ما أسمع يعني. لا يؤدي. ليش لا يؤدي؟ لأنني إذا استصحبت نجاسة الثوب الأول واستصحبت نجاسة الثوب الثاني فالنتيجة المترتبة على ذلك هي عدم جواز الصلاة فيهما. وعدم جواز الصلاة فيهما هذا مقتضى الاحتياط وليس مخالفة عملية قطعية، بل يؤدي إلى الموافقة القطعية. أنا إذا تركت الثوب الأول وتركت الثوب الثاني وصليت بغيرهما هاي موافقة قطعية مو مخالفة قطعية. نعم تحصل مخالفة التزامية، لأنني إذا أجريت الاستصحاب فيهما سألتزم بنجاستهما، مع أنني على يقين بطهارة أحدهما، فتصير مخالفة التزامية. ألتزم بنجاستهما مع أن أحدهما طاهر، فلا تحصل مخالفة عملية وإنما تحصل مخالفة التزامية. المثال الثاني، أن أكون على يقين بطهارة كلا الثوبين يوم أمس، الثوب الأول أنا على يقين بطهارته والثوب الثاني هم على يقين بطهارته، ثم في هذا اليوم علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، يعني عكس المثال الأول، حينئذ إذا أردت إجراء استصحاب الطهارة في الثوب الأول واستصحاب الطهارة في الثوب الثاني تحصل مخالفة عملية قطعية أو لا تحصل؟ تحصل، لأن الاستصحاب الأول يجيز لي الصلاة في الثوب الأول والاستصحاب الثاني يجيز لي الصلاة في الثوب الثاني، ويجوز أن أصلي فيهما معا، يعني أرتدي كلا الثوبين وأصلي بهما معا، وهذا معناه المخالفة القطعية العملية لعلمي الإجمالي بنجاسة أحدهما يقينا، فكيف أصلي بهما معا؟ إذن في المثال الأول لا توجد مخالفة عملية وإنما مخالفة التزامية، في المثال الثاني توجد مخالفة عملية. ونفس المثال تطبق على موارد أخرى، مثلا إناءان، لو علمت إجمالا بنجاسة إناءين ثم علمت بطهارة أحدهما فإجراء الاستصحاب فيهما ينجز علي تركهما، وهذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، بل هذا يؤدي إلى الموافقة القطعية. نعم فيه مخالفة التزامية، ألتزم بنجاستهما مع أنني عالم بطهارة أحدهما. أما إذا كان لدي إناءان قاطع بطهارتهما ثم علمت بنجاسة أحدهما فاستصحاب الطهارة فيهما إيش راح يؤدي؟ إلى جواز شربهما وشربهما معا يؤدي إلى المخالفة القطعية لأنني عالم بنجاسة أحدهما. إذا اتضح ذلك نقول أما في الحالة الأولى اللي هي شنو الحالة الأولى؟ ألا يترتب عليه مخالفة قطعية عملية للمعلوم بالإجمال، وإنما غاية ما يترتب عليه المخالفة الالتزامية في هذه الحالة. قال المصنف لا إشكال في جريان كلا الاستصحابين، أستصحب نجاسة الأول وأستصحب نجاسة الثاني ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ وذلك لأن المقتضي لكلا الاستصحابين موجود والمانع مفقود، فيجري الاستصحابان. أما المقتضي فهو شمول أدلة الاستصحاب وعمومها لهذا المورد الذي فيه علم إجمالي بطهارة أحدهما، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الثوب أو الإناء الأول فكنا على يقين بنجاسته، والآن نشك بطهارته فيشمله لا تنقض اليقين بالشك. وهكذا الثاني لدينا يقين بالنجاسة وشك بالطهارة فيشمله لا تنقض اليقين، فدليل الاستصحاب شامل لكلا الطرفين، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لأن المانع هو حصول المخالفة العملية بسبب إجراء الاستصحابين، والمفروض أن المخالفة العملية غير متحققة بل المتحقق هو فقط المخالفة الالتزامية. وقد تقدم في مباحث القطع أن المخالفة الالتزامية ليست حراما شرعا ولا محذور فيها عقلا، فلا يوجد مانع من جريان كلا الاستصحابين، فأستصحب نجاسة الأول وأستصحب نجاسة الثاني لوجود المقتضي وهو شمول أدلة الاستصحاب، وعدم المانع لأن المانع هو المخالفة العملية وهي ليست موجودة. أما المخالفة الالتزامية فهي موجودة لكنها ليست مانعا لا عقلا ولا شرعا. هذا ما يقوله المصنف. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره ذهب إلى عدم جريان كلا الاستصحابين في هذا المورد الذي علمت به إجمالا بطهارة أحدهما. يقول لا يجري كلا الاستصحابين. لماذا لا يمكن إجراء كلا الاستصحابين؟ يقول الشيخ الأنصاري لا لوجود المانع. فنحن نسلم أن المخالفة العملية لا تترتب، والمخالفة الالتزامية لا قيمة لها، وإنما إشكالنا في المقتضي وهو شمول أدلة الاستصحاب لهذا المورد. وذلك لأن شمولها لهذا المورد سيؤدي إلى تهافت ذيلها مع صدرها، تهافت بين الذيل والصدر. لماذا؟ لأن صدرها يقول لا تنقض اليقين بالشك، وهو منطبق على الطرف الأول لا تنقض اليقين بالشك فاستصحب النجاة، ومنطبق على الطرف الثاني أكو يقين وأكو شك، فهم شي قله لا تنقض اليقين بالشك فاستصعب النجاة. فمفاد لا تنقض اليقين بالشك هو مفاد السالب الكلي، لا يجوز نقض اليقين بالشك مطلقا، فيشمل بإطلاقه محل كلامنا، وهو ما لو كان لدينا علم إجمالي بارتفاع إحدى الحالتين، وكان الاستصحاب يجري في الطرف الأول وفي الطرف الثاني ولا يؤدي إلى المخالفة العملية. لكن ايش راح يؤدي؟ الشيخ الأنصاري يقول يؤدي إلى إجمال دليل الاستصحاب، لأن قدر دليل الاستصحاب يدل على الجريان. يقول كلما كان لديك يقين فلا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشك، ومن جملة الموارد محل كلامنا، فلا يجوز نقض اليقين بالشك بل اجري الاستصحاب في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. ولكن ذيل هذه الروايات يقول ولكن انقضه بيقين آخر، لا تنقض اليقين بشيء هذا الصدر، ولكن انقضه بيقين آخر. وأنا في هذا المورد لدي يقين بالطهارة أو ليس لدي يقين بالطهارة؟ عندي يقين بالطهارة أو لا؟ لدي يقين بطهارة أحدهما. أنا قاطع بأن أحدهما صار طاهرا، فيجوز لي أن أنقض اليقين بنجاسة أحدهما. أنقض بمن؟ باليقين بطهارة أحدهما. وهذا ليس من نقض اليقين بالشيء، وإنما هو من نقض اليقين باليقين. فيقيني بطهارة أحدهما نتيجته شنو؟ جواز نقض أحدهما وعدم جريان الاستصحاب في أحدهما. فالصدر يقول يجوز إجراء الاستصحاب فيهما، الذيل يقول لا يجوز إجراء الاستصحاب في أحدهما، بل ننقض اليقين السابق بالنجاسة باليقين بالطهارة في أحدهما. فمفاد صدر الرواية سالبة كلية، اللي هي شنو السالبة الكلية؟ عدم جواز نقض اليقين بالشك مطلقة ولا في مورد واحد. لا يجوز أن تنقض اليقين، وهذه سالبة كلية. ومفاد الذيل شنو؟ مفاد الذيل يجوز نقض اليقين السابق بالنجاسة في أحدهما باليقين بالطهارة. يجوز النقض، لكن في كل الأطراف لو في أحد الأطراف يعني. وهذا معناه شنو؟ موجبة جزئية. يجوز النقض في أحدهما لأنه ليس نقضا لليقين بالشك، وإنما نقض لليقين باليقين. طبعا نقول أحدهما غير المعين، يعني عندنا علم إجمالي. فصدر الرواية سالبة كلية، ذيل الرواية موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تتناقض مع السالبة الكلية. شنو نقيض السالبة الكلية؟ موجبة جزئية. فيتهافت الصدر مع الذيل فتصير الرواية مجملة. والنتيجة فلا يمكن الاستدلال بها في محل كلامنا، بل تكون خاصة بموارد الشك البدوي ولا تشمل موارد المقرون بالعلم الإجمالي. هذا كلام كيف؟ الجواب أولا وثانيا. أما أولا، فنقول لا تهافت بين الصدر والذيل، لا نسلم بوجود هذا التهافت. لماذا؟ وذلك لأن الذيل ولكن انقضه بيقين آخر ناظر إلى اليقين التفصيلي. يجوز نقض اليقين السابق بمن؟ باليقين التفصيلي اللاحق. وموردنا ليس فيه يقين تفصيلي بالطهارة، وإنما فيه علم إجمالي. فذيل الرواية ليس شاملا لموارد العلم الإجمالي، بينما قدرها لا تنقض اليقين بالشك، دال على عدم جواز نقض جنس اليقين بالشك، وهو شامل لأطراف العلم الإجمالي فيها يقين سابق وشك الآخر. فموردنا مشمول للصدر وليس مشمولا بالذيل، لأن الذيل مختص بالعلم التفصيلي، بينما لا يوجد لدينا علم تفصيلي. وذلك لماذا مختص بالعلم التفصيلي؟ وذلك لأن الذيل ولكن انقضه بيقين آخر هو إرشاد إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك، لأن اليقين حالة مستحكمة، ولهذا لا يجوز نقضه بالشك. أما ما يجوز نقضه هو إن هذا اليقين الذي ينقض لا بد أن ينقض بحالة مستحكمة مثله، والحالة المستحكمة هي شنو؟ اليقين التفصيلي. فإذن لا نسلم بشمول الذيل لمحل كلامنا، فلا تهافت بين الصدر والذيل، لأن موردنا يشمله صدر الرواية ولا يشمله ذيلها. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا وقلنا بأن ذيل الرواية شامل حتى للعلم الإجمالي ولا يختص بالعلم التفصيلي، وأن اليقين السابق يجوز نقضه باليقين اللاحق ولو كان اليقين اللاحق يقينا إجماليا وليس تفصيليا، فيحصل التهافت بين السالب الكلية التي هي مفاد الصدر وبين الموجب الجزئية التي هي مفاد الذيل، فتصير الرواية مجملة لو سلمنا بذلك. فهذا معناه أن هذه الرواية المشتملة على الذيل مجملة ولا يمكن الاستدلال بها، ولكننا يمكن أن نستدل بالروايات الأخرى المشتملة على الصدر وغير المشتملة على الذيل. يعني هذا الذيل ولكن انقضه بيقين آخر غير موجود فيها، فنستدل بتلك الروايات التي لا ذيل فيها، فليس فيها تهافت. التهافت والإجمال في الرواية المشتملة على هذا الذيل، أما الروايات الأخرى فغير مشتملة على هذا الذيل، فلا تهافت فيها. فيمكن أن نستدل بالروايات الأخرى ونجري كلا الاستصحابين ولا إشكال في ذلك. قال: وإن لم يكن هذا عطف على قوله فإن كان أحدهما أثرا للآخر. يعني قلنا الاستصحابان المتعارضان إما طوليان وهذا ما تقدم في الدرس السابق، وإما عرضيين وهو محل كلامنا. وإن لم يكن المستصحب في أحد الاستصحابين من الآثار للآخر، يعني لم تكن بينهما طولية ولا سبب ومسبب، وإنما بينهما عرضية، فشنو رأي المصنف؟ فالأظهر جريانهما معا، جريان كلا الاستصحابين. طبعا يا حالة ما كلام، يا حالة، حالة شنو؟ الحالة الأولى وهي عدم وقوع المخالفة العملية القطعية، وإنما غاية ما يقع لدينا المخالفة الالتزامية. لذلك يقول المصنف فيما لم يلزم منه، يعني من جريان كلا الاستصحابين لم يلزم محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا، لا أصلا لا تحصل مخالفة عملية. لماذا يجري كلا الاستصحابين؟ لوجود المقتضي إثباتا. اللي هو شنو المقتضي الإثباتي؟ وهو دلالة أدلة الاستصحاب وشمولها لهذا المورد. طبعا من قال إثباتا؟ تعريض بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال مجملة ولا دلالة، احنا نقول لا لها دلالة. وفقد المانع عقلا، أما وجود المقتضي لجريان الاستصحابين فلإطلاق وعموم الخطاب، يا خطاب، في أدلة الاستصحاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال، نعلم إجمالا بطهارة أحدهما. فالطرف الأول مجرى لاستصحاب النجاسة، والطرف الثاني مجرى لاستصحاب النجاسة، وإن كان لدينا علم إجمالي بطهارة أحدهما، لأن إجراءهما لا يؤدي إلى المخالفة العملية وإنما يؤدي إلى المخالفة الالتزامية. إذن المقتضي موجود، فإن هذا الشروع بمن؟ في الرد على إشكال الشيخ الأنصاري. أول مرة يبين إشكال الشيخ الأنصاري ثم يرده، فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الذات، مو كل الأخبار، في ذيل بعضها، ولكن تنقض اليقين باليقين، أو ولكن فانقضه بيقين آخر، لو سلم، هذا الرد الأول، لو سلم أن هذا الذيل يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره، في صدر الأخبار لا تنقض اليقين بالشك، لليقين، هاي لليقين متعلق بالشمول، شمول الصدر لليقين والشك في أطراف المعلوم بالإجمال، اللي هو محل كلامه، في أطرافه، أطراف المعلوم بالإجمال. لو سلمنا بأن الذيل يمنع من شمول الصدر لمحل كلامنا، لماذا يمنع؟ للزوم، هذا تعليل لقوله يمنع، للزوم المناقضة في مدلول الدليل. شلون المناقضة؟ ضرورة المناقضة بين السلب الكلي الذي هو مفاد الصدر، لا تنقض اليقين بالشك، عدم جواز نقض اليقين بالشك مطلقا، والإيجاب الجزئي الذي هو مفاد الذيل ولكن انقضه بيقين آخر. فقال الشيخ الأنصاري يحصل التناقض. فإحنا شو نقول أولا؟ جوابنا الأول شنو؟ أكو تناقض لا ماكو؟ لا تناقض، لأن الذيل ناظر إلى العلم التفصيلي، بينما محل كلامنا هو عن موارد العلم الإجمالي. فلا نسلم بالمانعية، لا نسلم بالتناقض، هذا الرد الأول. لذلك قال لو سلم، يعني نحن لا نسلم. الجواب الثاني، لو تنازلنا وسلمنا بالتهافت، فش راح تصير النتيجة؟ التناقض بين الذيل والصدر، فتصير الرواية مجملة، لكن هذا يؤدي إلى سقوط هذه الرواية. أما الروايات التي لا ذيل فيها فلا تهافوا. إلا أنه هذا الجواب الثاني، لو سلمنا بحصول التناقض في هذه الرواية بين الصدر والذيل، إلا أن الذيل لا يمنع من الصدر في الروايات التي لا ذيل فيها، لا يمنع عن عموم النهي لا تنقض اليقين بالشك في سائر الأخبار مما ليس فيه هذا الذيل. وسائر الأخبار تبقى مطلقة وشاملة لمحل كلامنا، وتقول لا تنقض اليقين بالشك. ولا يمكن أن نجعل الذيل في هذه الرواية مسقطا للروايات الأخرى التي لا ذيل. الذيل مسقط لهذه الرواية المشتملة على الذيل، ولا يسقط الروايات الأخرى التي لا ذيل فيها. لا مو قيد، هو نقول صار تهافت داخلي، صارت هاي الرواية مجملة بسبب التعارض، مو قيدية، تعارض بين الذيل والصدر. هو أصلا قيد ما يصير بهاي الرواية، فكيف يصير قيد للروايات الأخرى؟ ما يصير قيدية، راح يصير إجمال. لو كانت قيدية فهو قيدية في هاي الرواية وقيدية في غيرها. احنا نقول ماكو قيدية، الذيل تعارض والقيدية تصير في العموم والخصوص المطلق، مو تناقض. أصلا هنا عندنا تناقض، مدلول الروايات الأخرى سالبة كلية، ومدلول الذيل موجبة جزئية، فلا يصير قيدا أصلا، تناقض أصلا. قال لا يمنع الذيل من عموم النهي في سائر الأخبار وشموله، شمول من؟ أي وشموله عطف على عموم النهي، لا يمنع عن عموم النهي وعن شمول النهي لما في أطراف العلم الإجمالي من اليقين والشك، لا يمنع من الشمول في سائر الروايات الأخرى. لماذا؟ فإن إجماله، هذا تعليل لقوله لا يمنع، فإن إجمال ذاك الخطاب المشتمل على الذيل، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك الذيل لا يكاد يسري إلى غيره من الأخبار مما ليس فيه ذلك الذيل. أصل لماذا يسري؟ هذا الدليل مجمل، سائر الأخبار مطلقة وعامة، فتدل على عدم جواز نقض اليقين في الشف فنستصعب النجاة في الإناء الأول والنجاة في الإناء الثاني ولا إشكال في ذلك. هذا بيان للمقتضي. إذا عموم الروايات شامل لموردنا، هذا هو المقتضي، وإشكال الشيخ الأنصاري رددناه. زين، قلنا لثبوت المقتضي وعدم المانع. عدم المانع، لماذا لا يوجد مانع في محل كلام؟ لأن المانع ما هو؟ حصول المخالفة العملية القطعية. وفي استصحاب النجاسة في الطرفين لا تحصل مخالفة عملية قطعية، بل تحصل موافقة قطعية، لأنك تتجنب عن الأول وعن الثاني. لذلك يقول: وأما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب المخالفة القطعية العملية. نعم، شنو يوجب؟ مخالفة الالتزامية وما بيها مشكلة، لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية، وهو إيجابه للمخالفة الالتزامية ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا فلأن المخالفة الالتزامية ليست حراما لعدم وجوب الموافقة الالتزامية كما تقدم في محله في أبحاث القطع في الأمر الخامس من أبحاث القطع، ولا عقلا، ما بيستحال عقلي، فلذلك لا مشكلة شرعية ولا مشكلة عقلية. إذن في الحالة الأولى يجري الاستصحاب في كلا الطرفين لوجود المقتضي وعدم المانع. أما الحالة الثانية اللي هي شنو الحالة الثانية؟ مثالها شنو؟ ما لو علمت بطهارة كلا الإناءين يوم أمس، ثم علمت بنجاسة في أحدهما هذا اليوم، فإذا أردت استصحاب طهارة الأول واستصحاب طهارة الثاني، ايش راح يؤدي؟ إلى المخالفة القطعية العملية، لأني أعلم بنجاسة أحدهما بينما جريان كلا الاستصحابين سيؤدي إلى تجويزهما، وهذا مخالف عملا لعلمي الإجمالي بنجاسة أحدهما. في هذه الحالة لا يجوز إجراء كلا الاستصحابين كما هو واضح، لا لعدم المقتضي، الأدلة شاملة للمورد، ولكن لوجود المانع. اللي هو شنو المانع؟ إجراء كلا الاستصحابين سيؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. فلا يجري لوجود المانع، وهكذا لا يجري الاستصحاب في أحد الطرفين دون الآخر. لماذا لا يجري في أحدهما؟ وذلك لأنني بمجرد علمي الإجمالي بنجاسة أحدهما تنجز علي عقلا. شنو؟ بسبب العلم الإجمالي ماذا يتنجز؟ تتنجز علي الموافقة القطعية. وإجراء الاستصحاب في أحدهما والحكم بطهارته سيؤدي إلى المخالفة قطعية احتمالية في أحدهما، مخالفة احتمالية، ولكن مع ذلك لا تجوز لأن العقل يلزمني بالموافقة القطعية، ولا تجوز المخالفة ولو كانت مخالفة احتمالية. قال ومن مما تقدم في الحالة الأولى التي لا توجد فيها مخالفة قطعية قد انقدح عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، يعني العلم الإجمالي بمن؟ بالنجاسة. بينما في الحالة الأولى لدي علم بالطهارة يعني بالترخيص، ففي العلم الإجمالي بالترخيص يجري كلا الاستصحابين المنجزين، بينما في العلم الإجمالي بالتكليف وهو النجاسة لا يجري الاستصحابان المؤمنان، عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف فعلا، هاي فعلا يعني التكليف الفعلي، لا يجري الاستصحاب أصلا، يعني شنو أصلا؟ لا في كلا الطرفين ولا في طرف واحد أصلا ولو في بعض الأطراف، أما جريانه في جميع الأطراف فيؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، أما جريانه في بعض الأطراف راح يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية، بينما العقل يلزمني بالموافقة القطعية لوجوب الموافقة القطعية له للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا، عقلا يجب الموافقة القطعية، والموافقة القطعية تقتضي الاجتناب عنهما، فلا يجوز إجراء استصحاب الطهارة لا فيهما ولا في أحدهما، ففي جريان الاستصحاب لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية العملية، متى؟ إذا أجري في كلا الطرفين، أو الاحتمالية إذا أجري في أحدهما وكلاهما غير جائز شرعا وعقلا كما لا يخفى. إذن في الحالة الثانية إذا كان العلم الإجمالي بالنجاسة لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة، هذا رأي المصنف. أما الأخوة اللي دارسين حلقة ثالثة فقد تقدم فيها أنه لا إشكال في ذلك، المولى إذا رأى أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي فيمكن أن يرخصني في كلا الطرفين وإن أدى إلى المخالفة القطعية، ترخيص لكن مو ترخيص واقعي، ترخيص ظاهري عن طريق الاستصحاب في الأول والاستصحاب في الثاني، ولا إشكال فيه ثبوتا. أما إثباتا ورد هذا أو لم يرد؟ قلنا لم يرد، لأن العقلاء يرون دائما أن الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي دون العكس، فراجع المطلب هناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.